خيرا والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء 88 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا بفضل الرحيم الرحمن نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. ولازال حديثنا ممتدا بعد لقاءات طويلة طويلة في صلاة الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. وكنا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا قد توقفنا عند هذا السؤال المهم، ألا وهو: هل يجوز أن نتخذ القبور عيدا؟ هل يجوز أن نتخذ القبور عيدا؟ بمعنى أن نجتمع عندها في وقت معتاد متكرر عائد في العام أو في الشهر أو في الأسبوع، كاجتماع الناس في يومي العيدين الفطر والأضحى، هل يجوز أن نتخذ القبور عيدا بهذا المعنى؟ والجواب لا يجوز، والجواب لا يجوز أن نتخذ القبور عيدا، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث في عدم جواز اتخاذ القبور عيدا؟ وجه الاستشهاد والدلالة أن قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأشرف وأطهر قبر على وجه الأرض. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فقبر سيدنا صلى الله عليه وسلم أفضل وأطهر وأشرف قبر على وجه الأرض، ومع ذلك فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا، فقبر غيره بلا شك أولى بالنهي كائنا من كان صاحب هذا القبر. طيب، مسألة أخرى مهمة: هل يجوز أن نكسر عظام الأموات؟ والجواب لا يجوز باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لما رواه الإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. فالميت له كرامة وله حرمة كما كانت له كرامة وله حرمة في حال حياته، فكما لا يليق بالميت في حال حياته أن نكسر عظامه، فلا يجوز أيضا أن نفعل ذلك بعد مماته إلا ما أذن الشرع فيه. مسألة أخرى: مسألة نبش قبور المسلمين، لغير سبب شرعي. هل يجوز ذلك؟ والجواب لا، لا يجوز أن ننبش قبور المسلمين بدون سبب أو لغير سبب شرعي، كأن نكون مثلا سننقل المقابر من مكانها إلى مكان آخر لضرورة أو لحاجة، كغرق المكان بالماء، كتوسعة المكان ونقله إلى قبور أوسع، إلى غير ذلك من الأسباب المشروعة. أما نبش قبر مسلم بلا سبب شرعي فلا يجوز، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل هناك من نقل الإجماع على ذلك، وذلك لأنه انتهاك لحرمة الأموات المسلمين. طب مسألة أخرى لطيفة، هل يجوز أن ننبش القبر لنخرج ميتا دفن من غير غسل؟ مسألة مطروحة، والجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. اختلف العلماء في جواز نبش القبر لإخراج الميت الذي دفن بغير غسل على قولين. القول الأول قالوا إذا دفن الميت بغير غسل ينبش القبر، إذا دفن الميت بغير غسل ينبش القبر ويغسل الميت، بشرط أن يكون الميت لازال طريا لم يتغير. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الظاهرية، وذلك لأنه واجب وهو مقدور عليه فيجب علينا أن نفعله. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا إذا دفن الميت بغير غسل لا ينبش قبره، هذا مذهب الأحناف، وهو قول أشهب من المالكية وقول للشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقالوا بأن نبش القبر وإخراج الميت منه إنما هم من باب المثلة بجثمان المتوفى أو الميت، وهذا منهي عنه. طيب مسألة أخرى مهمة بل في غاية الأهمية تتعلق بالقبور والموت والأموات، ألا وهي ما هي أنواع زيارة المقابر؟ فالزيارة للمقابر تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أنواع، إلى زيارة شرعية، وإلى زيارة بدعية، وإلى زيارة شركية. انتبهوا لهذا الكلام المهم. أما الزيارة الشرعية فهي زيارة المقابر من أجل الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وليس من أجل طلب الدعاء من الأموات، كلا، بل من أجل الدعاء للأموات ومن أجل الترحم عليهم ومن أجل تذكر الآخرة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث بريدة وغيره كأبي هريرة رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يبقى هذا هو السبب الأول، هذه الزيارة الشرعية. نعم، اذهب إلى المقابر وزور المقابر وادعو للأموات وسلم عليهم وسل الله عز وجل لهم الرحمة، ثم الأهم أن تتذكر أنت الآخرة وأن تعلم أن دنياك مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر، فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر. فذكر نفسك وقل لها: يا نفس خذي من ممرك لمقرك، ولا تهتكي سترك عند من يعلم سرك، فتجدد التوبة. فكم من أناس ذهبوا إلى المقابر بقلوب غليظة قاسية جافة فإذا ما نظر إلى القبر ونظر إلى ميت يوضع في التراب بعدما كان يسكن القصور يرجع بقلب مختلف وبعين باكية خاشعة دامعة. نعم القبور تذكر الآخرة. في رواية عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، فليزر ولا تقول هجرة، لا تقول كلاما يغضب الله عز وجل. يبقى هذه الزيارة الشرعية. النوع الثاني الزيارة البدعية، وهي أن نقصد المقابر وأن نزور المقابر للعبادة عندها، للصلاة عندها، للذبح عندها، ظنا أن للعبادة وللطاعة بجوار هذا القبر مزية عند رب البرية. وهذا لا أصل له في السنة، بل هذه الزيارة البدعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى لا يجوز أن تذهب إلى المقابر بقصد العبادة والطاعة عندها بدعوى أن للطاعة والعبادة فضلا أو مزية عند هذا القبر أو بين المقابر. أما النوع الثالث فهي زيارة الشركية، وهي زيارة القبور من أجل أن نسأل أهل القبور، أن نسألهم من دون الله، وأن نستغيث بهم، وأن نذبح لهم، وأن نقدم النذور لهم، أو أن نطلب تفريج الكروب منهم، أو أن نطلب النصر منهم، أو أن نطلب الرزق منهم، أو أن نطلب الولد منهم، أو أن نطلب المال منهم، أو الزواج منهم. لا يجوز. لكن أرجو من أولادنا وشبابنا ألا يتعجلوا بالحكم على هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور ويطلبون من أصحاب القبور، إلا إذا أقيمت الحجة عليهم وفهموا الحجة. فهؤلاء إن كانوا جهلاء لا يعرفون الحكم، يرفع عنهم الجهل، يرفع عنهم الجهل، ويعلم هؤلاء بحكمة ورحمة وتواضع. وقد رأيت بعيني وسمعت بأذني وبكلمات قليلة جدا في أقل من نصف دقيقة كانت المرأة تطلب من صاحب القبر الولد، فلما ذكرتها بكلمات يسيرة وقلت قد ذهبت لأرى بعيني ولأسمع بأذني ما يقال وما يتردد، فذكرتها بكلمات يسيرة وإذ بالمرأة تصرخ ورب الكعبة تقول: لا لا لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، بل أنا أسأل الله وأطلب من الله وأعلم أن الله عز وجل هو الذي يرزقني. وغيرت الكلمات تماما وصححت عقيدتها بكلمات قليلة، لكن بلا تعال وبلا كبر. فهؤلاء لا يعرفون ولا يعلمون، حتى ولو قالوا قولة شرك، حتى ولو فعلوا فعلة شرك. فيجب على أهل الفضل من أهل العلم ومن طلاب العلم ومن أولادنا بأدب وحكمة ورحمة وتواضع أن يبينوا لهم التوحيد الخالص، وأن يعلموهم أنه لا ينبغي أن نسأل إلا الله، لا يجوز أن نسأل نبيا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا وليا مهما كان صلاحه، لا يجوز أن نستغيث إلا بالله. ولا أن نطلب تفريج الكروب إلا من الله، ولا أن نطلب النصر والمدد إلا من الله، ولا أن نطلب الرزق والولد والزوج والزوجة إلا من الله. فالله جل وعلا وحده وحده هو الذي يجب أن تصرف له كل صور العبادة الظاهرة والباطنة، وأن يكون الدين كله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. طيب، ما حكم زيارة القبور للرجال وللنساء؟ هذه مسألة أخرى. أولا، زيارة القبور للرجال مستحبة، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، أحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل هناك من نقل الإجماع على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته آنفا كما في صحيح مسلم حديث بريدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخرج من آخر الليل إلى البقيع، إلى البقيع أي إلى مقابر الصحابة رضوان الله عليهم بالقرب من المسجد النبوي، كان يذهب إلى زيارة البقيع. فالزيارة فيها نفع للميت، نعم فيها نفع للميت بالدعاء له والاستغفار له وطلب الرحمة من الله له، وفيها نفع للحي يتذكر الآخرة ويتذكر الموت. فالزيارة للرجال سنة مستحبة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم زيارة القبور للنساء؟ ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تزور المقابر؟ والجواب: اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء للمقابر على ثلاثة أقوال، أرجو أن تنتبهوا معي لهذه المسألة، وأرجو أن يفسح أولادنا صدورهم لهذا الفقه، وألا يتعصبوا لمذهب من المذاهب أو لقول من الأقوال ليتهموا بعد ذلك المذاهب الأخرى والأقوال الأخرى بالبطلان والضلال إلى غير ذلك من الأحكام الشنيعة البشعة. فما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، ومن ظن أنه أعلم بأولئك الأئمة الفضلاء الكبار فليراجع نفسه وليتهم نفسه وليضع أنفه على التراب ذلا لمولاه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. حين تطاول شبل من أولادنا وابن من أبنائنا على الأئمة، على أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من سادتنا وأئمتنا بدعوى أنهم لا يملكون الدليل، إذا كان هؤلاء لا يملكون الدليل فمن الذي يملك الدليل؟ ومن الذي يفهم الأدلة كهؤلاء؟ ومن الذي يحقق مناطات الأدلة كهؤلاء الأئمة؟ الشاهد أن العلماء قد اختلفوا في زيارة النساء للمقابر على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بكراهة زيارة النساء للمقابر، يكره للمرأة أن تزور المقابر، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وقول للمالكية وقول عند الأحناف، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك. على إيه؟ على كراهة زيارة النساء للمقابر. استدلوا بإيه على الكراهة؟ استدلوا بحديث يستدل به من يقولون بالكراهة ومن يقولون بالحرمة، ألا وهو الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. لعناه، أعوذ بالله، لعن من رسول الله أمر جلل. لعن رسول الله زوارات القبور. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. طب ايه وجه الاستشهاد بهذه الرواية وبالرواية السابقة؟ الرواية السابقة الاستشهاد فيها واضح، لعن رسول الله زوارات القبور أي المكثرات المكررات للزيارة. أما وجه الاستشهاد بالرواية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى هذه المرأة عن الزيارة، نهاها عن الجزع وأمرها بالصبر، لكن لم ينهاها عن زيارة القبر. وفي رواية عند الإمام مسلم عن محمد ابن قيس ابن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قال: قالت عائشة: فهي أمه وأزواجه أمهاتهم. قالت عائشة: قال، قالت عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. فذكر الحديث، وفيه قالت عائشة رضي الله عنها حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول حين تذهب إلى المقابر، فقال لها: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي رواية معطية في الصحيحين أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. قالوا الزيارة للمقابر من جنس الاتباع، أي من جنس الاتباع للجنائز، فيكون كلاهما مكروها. وقالوا كمان المرأة قليلة الصبر، ضعيفة، سريعة الجزع، ربما تتجدد أحزانها وآلامها، وربما يدفع هذا الحزن وهذا الألم إلى قول وفعل ما لا ينبغي وما لا يجوز شرعا. يبقى هذا هو القول الأول، ألا وهو يكره للنساء زيارة المقابر. القول الثاني قالوا حرام، مش كراهة فقط، لا، بل يحرم على النساء زيارة القبور، وهو قول عند الأحناف وقول عند الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. استدلوا بالحديث الذي ذكرته آنفا والذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وغيرهم بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وجه الاستشهاد لعنه صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور المكثرات المكررات دليل على حرمة هذا الفعل. واستدلوا أيضا بضعف المرأة وأن هذا قد يخرجها عن الصبر وقد يدفعها إلى قول وفعل ما لا يجوز شرعا. يبقى هذا هو القول الثاني، قالوا يحرم على المرأة المسلمة أن تزور القبور سدا للذريعة. واستدلوا بالحديث الذي ذكرته آنفا. القول الثالث قالوا بل تباح زيارة القبور للنساء بضوابط، وهذا ما أدين لله به، هذا ما أدين لله به، تباح زيارة القبور للنساء بضوابط. نعم، هذا مذهب الأحناف وهو قول للمالكية، وهو قول عند الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الإمام الشوكاني والإمام القرطبي وغيرهما. واستدلوا بالحديث الذي ذكرته مرتين آنفا وحديث بريدة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قالوا: نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم نسخ هذا النهي. يدخل في عموم هذا الأمر فزوروها، يدخل فيه الرجال والنساء، فلم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالزيارة دون النساء، وإنما أطلق حكما عاما: كنت نهيتكم للرجال وللنساء معا عن زيارة القبور فزوروها للرجال والنساء معا فإنها تذكر الآخرة. ولا شك ولا ريب أن المرأة الأخرى في حاجة إلى تذكر الموت وتذكر الآخرة كحاجة الرجل تماما. هذا أمر يشترك فيه الرجال والنساء على السواء. واستدلوا برواية عبد الله بن أبي مليكة في سنن ابن ماجة وسنن البيهقي بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لا عبد الله بن أبي مليكة: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. وفي رواية مسلم التي ذكرتها آنفا للتو حين قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. فذكرت الحديث وفيه قالت: قلت: كيف أقول إذا ذهبت إلى المقابر يا رسول الله؟ فقال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. إيه وجه الاستشهاد بالحديث؟ واضح جدا أنه صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء إذا ذهبت إلى المقابر، وهذا دليل واضح على جواز زيارة النساء للمقابر، إذ لو كانت زيارتها للمقبرة محرمة أو مكروهة أو لا تجوز لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ولما علمها هذا الدعاء الذي ستقوله إذا ذهبت إلى المقابر، بل لنهاها: إذ لا يجوز تأخير البيان في حقه الشريف عن وقت الحاجة، فكيف بالكتمان؟ لا يكتم صلى الله عليه وسلم وحيا من عند الله تبارك وتعالى. وفي رواية أنس بن مالك في الصحيحين التي ذكرتها آنفا حين مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت المرأة فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إيه وجه الاستشهاد بهذا الحديث الرقيق الجميل؟ أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة وجودها عند القبر، ولم ينكر عليها زيارتها للقبر، وإنما أنكر عليها الجزع وأمرها بالبكاء، وربما يكون البكاء مصحوبا بكلمات لا تصح ولا تجوز، لأن مجرد البكاء على الميت لا شيء فيه. فلقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على موت ولده إبراهيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها زيارتها للقبر، ولم ينكر عليها وجودها عند المقابر. فالاستشهاد بالحديث استشهاد واضح على جواز أن تزور المرأة المقبرة، لكن أن تكون محجبة حجابا شرعيا. أما أولئك الذين يذهبون المقابر بمثل ما نراه على بعض المواقع والشاشات لا يعرفون للموت هيبة ولا جلالا ولا للمقابر هيبة ولا جلالا ولا وقارا، هذا لا يليق ولا يجوز. تذهب بحجابها وتذهب بنية الدعاء للأموات وطلب الرحمة من الله لهم، وتذهب بنية تذكر الآخرة وتذكر الموت لعلها ترجع بقلب تائب منيب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا ما الذي يسن قوله لمن زار القبور، فيستحب للزائر أن يسلم على المقابر وأن يدعو لمن ذهب لزيارته أو لأموات المسلمين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، كما في حديث أم المؤمنين عائشة حين علمها رسول الله هذا الدعاء وقال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. طيب، في رواية عند الإمام مسلم من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان يقول لهم قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. طب مسألة أخرى مهمة، ما حكم تعزية المسلم؟ التعزية مستحبة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، بل هناك من حكى الإجماع على ذلك، واستدل رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إليها لأن ابنها يحتضر يموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرسول أي لهذا الرجل الذي جاء من عند ابنته ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأقسمت على رسول الله أن يأتيها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كأنها في شن يضطرب ويحتضر، ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام بكى، نعم بكى، فقال له سعد يا رسول الله تبكي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذه الرحمة لا توجد إلا في القلوب التي اختصها ربنا جل جلاله برحمته وفضله ومنته وكرمه، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فريت معايا ابن قرة في سنن النسائي معجم الطبراني بسند صحيح عن أبي قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده الرجل بين يديه، أب يحب ابنه، فمات هذا الولد، فامتنع الرجل عن حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا على ولده، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال بأبي وأمي وروحي ما لي لا أرى فلانا. يا سلام، يسأل عن صحابي تغيب، ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا يا رسول الله هلك ولده، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه عن ولده فأخبره أنه مات، فعزاه صلى الله عليه وسلم عليه. في رواية ابن ماجه والطبراني والبيهقي بسند حسن من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. الله، لأنها من باب البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يجوز أن تكرر التعزية؟ يكره، تكرار التعزية كما هو قول الأحناف والحنابلة، أنه إذا عزيت مرة فقد حصل الغرض من التعزية، وربما يؤدي تكرار التعزية إلى تجدد الألم وإلى تجدد الحزن. طيب ما الذي نقوله في التعزية؟ ليس في التعزية ألفاظ مخصوصة وعبارات معينة، بل يعزي المسلم أخاه بما تأثر من عبارات حسنة، كما قال النبي لابنته: إن الله ما أخذ والله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وكأن تقول مثلا: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي تطيب الخاطر وتجبر القلوب. طيب ما هو وقت التعزية؟ اختلف أهل العلم في آخر وقت للتعزية على قولين. قالوا: وقت التعزية من حين الموت إلى حين الدفن، وبعد الدفن إلى 3 أيام، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن المقصود بالتعزية ولأن الحكمة منها تسكين القلب لأولئك المصابين في ميتهم وتسليتهم. وفي الغالب قلب المصاب يسكن ويهدأ بعد 3 أيام، فليس من السنة بعد ذلك أن نجدد له الألم والحزن بتكرار التعزية أو بالتعزية بعد انتهاء المدة. القول الثاني قالوا: لقد أذن الشرع في الإحداد في 3 الأول، بقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. استدلوا أنصار القول الأول بهذه الأدلة على أن التعزية لمدة 3 أيام. القول الثاني قالوا: التعزية ليس لآخرها وقت محدد، ملاش وقت. هو وجه للشافعية وقول لبعض الحنابلة، وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا: المقصود بالتعزية الدعاء وتذكير أهل المصاب بالصبر والنهي عن الجزع وتقويتهم على تحمل الألم والمصيبة واحتساب الأجر. قالوا: ذلك يحصل مع طول الزمن إلى أن تنسى المصيبة، فلا دليل على تحديد آخر وقت للتعزية. طب ما حكم الجلوس بقى للتعزية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. الأول: لا يشرع الجلوس للتعزية، مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول عند الأحناف. قالوا: لأنه محدث ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، وليس هذا من هديه ولا من هديهم رضوان الله عليه. وقالوا: أن الجلوس للتعزية يجدد الحزن والألم ويكلف أهل الميت ما لا يطيقون. القول الثاني قالوا: يجوز الجلوس للعزاء، هذا مذهب الأحناف والمالكية ورواية عن الإمام أحمد واختيار الحافظ ابن حجر، واستدلوا برواية عند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبر قتل ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: وأنا أنظر من صائر الباب، يعني من شق في الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر يبكين، وذكر بكاءهن. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إليهن وأن ينهاهن عن ذلك، فذهب ثم أتاه الثانية لأنهن لم يطعنه، فقال عليه الصلاة والسلام: انهاهن. فأتوا الثالثة الرجل فقال: يا رسول الله، والله لقد غلبننا. إيه وجه الاستشهاد بالحديث؟ يدل الحديث على جواز الجلوس للعزاء. ذهب إليهن مرة ومرة ومرة وهن جالسات في العزاء. واستدلوا برواية عن عائشة في البخاري ومسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا، يبقى أهلها وخاصتها يجلسن في العزاء. فقالوا: التعزية سنة، واستقبال المعزين بالجلوس للعزاء يعين على أداء هذه السنة. قد يشق عليهم على المعزين عدم الجلوس للعزاء. طيب مسألة أخيرة: صنع الطعام لأهل الميت. يسن لجيران الميت وأقاربه أن يصنعوا طعاما لأهل الميت باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن جعفر لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم أو وقع بهم أمر يشغلهم. فأهل الميت منشغلون بالحزن، ولا ينبغي أن ينشغلوا بعداد الطعام للمعزين، وإنما يصنع الأقارب والأهل الطعام ويعدون الطعام لأهل الميت. فصنع أهل الميت الطعام للناس ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مذهب الأحناف والشافعية وبعض المالكية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بالحديث الذي ذكرته: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتوا ما يشغلهم أو أمر يشغلهم. بعد هذا التطواف الفقهي الثمين طوال هذه اللقاءات المباركة، أكون بفضل الله جل وعلا وجوده وكرمه قد أنهيت الحديث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. بينت فيه فضل الصلاة وأهمية الصلاة وحكمها وحكم تاركها، وتكلمت عن حكم الأذان والإقامة وعن شروط الصلاة وعن صفة الصلاة وعن مباحات الصلاة وعن مكروهات الصلاة وعن مبطلات الصلاة، وتكلمت عن أحكام سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، وتكلمت عن صلاة التطوع، وتحدثت باستفاضة عن صلاة الجماعة وعن صلاة أهل الأعذار، وتكلمت عن صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وشرحت بالتفصيل صلاة الكسوف والخسوف، وتحدثت عن صلاة الاستسقاء، ثم تكلمت بالتفصيل عن صلاة الجنازة أو الجنائز وعن أحكام الجنائز وعن كل ما يتعلق بها من أحكام، أحكام المقابر وأحكام الدفن وأحكام الموت وأحكام المرض قبل الموت وأحكام العزاء وما يتعلق بهذا الباب من أحكام. أسجد لله جل وعلا شاكرا أن وفقني وأعانني للحديث عن هذا الركن العظيم، عن الركن العملي الأول من أركان هذا الدين، لننتقل بإذن رب العالمين للحديث عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة، وهذا من أول اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه، وأن يرزقنا الصواب والسداد والتوفيق، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول: ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين.